يوميات قاطب معسكر 11. رقعة أرض كبيرة لا تبعد كثيرا عن حاضرة ولاية جنوب دارفور، تولج إليها عدة عربات يوميا، وفي ذلك اليوم بالتحديد كانت حركة المواصلات دؤوبة إلى تلك الرقعة. أفواج من الناس يتوافدون إلى الأرض الجديدة، تدل ملامحهم على أنهم لم يحلوا في هذا البلد عن رقبة، إنما أجبروا عليها، وأمتعتهم تدل على أنهم لم يمنحوا الوقت الكافي لتجهيزها، فقد تمكنوا بحال ما تيسر لهم تحت الظروف المحيطة بهم. نعم، قالها علي لنفسه التي أصبحت أنيسة وحدته، إنها ليست بنسها. الرقعة تمثل المسكن الجديد، وهؤلاء الغبش هم الأهل. ألقى نظرة على التنوع الديموغرافي، فوجد قلة في التنوع والتشكيل، هذا على النطاق الخارجي المظهري للبشر في تلك الرقعة. كل هذا وهو ينتظر دوره للنزول من البص، وسط هذا الزخم من بكاء أطفال وأنين مرضى ونوح ثكلى، إذا بحارس الجنجويدي يسرق بهم ويستعجلهم للخروج من البص. الحارس الجنجويدي: يلا يا هوي، انزلوا نزلت قيامتكم، الله ينعنكم وينعن اليوم شفناكم فيه، يلا سريع، ما عندنا وقت نضيعه معكم، ترى في انباي كتير دايرين ننقلهم للمنطقة دي، يلا سريع انزل انزل. يعاملهم كسرب قطيع يعاد الى الحظيرة بعد يوم طويل في المرتع. لم يتوفوه احد بكلمة واحدة، فكل منهم يعرف قريبا له او جار قتل بسبب كلمة عابرة او استفسار في تلك الرقعة من السودان. الرقعة، المسكن، الحظيرة سميت بكلمة. قوة كبيرة من حرس الحدود أو الجنجويد كانت في استقبال الوفود المهجرة قصريا. تم توزيع الوفود بطريقة عشوائية منظمة، عملية لا تراعى فيها الأسر الكبيرة والجيران، الهدف منها هو التقسيم وبعثرة النازحين بحيث تضعف شوكتهم إذا بعدت المسافة بينهم. انتهجوا مبدأ البعيد عن العين بعيد عن القلب، فبذلك قسم المعسكر على حسب الاتجاهات الجغرافية، وقسمت المجموعات القادمة من منطقتي جرفة وطويلة شمال دارفور إلى 4 أقسام، وكان الشرق من نصيب علي. أسرة المرحوم القتيل طاهر آدم أسرة كبيرة تتكون من 14 فرد، منهم زوجته وأبنائه 7 وأخواته 6 وامرأة طاعنة في السن هي أم زوجته. عند عملية التقسيم العشوائي تم تقسيم الأسرة إلى شقين، شق فيه الأم و6 أبنائها، والشق الثاني فيه ابنتها زينب الطاهر المكلومة من جراء الفظايع التي ألمت بها من اغتصاب إلى قتل والده وبقية أفراد الأسرة. تم هذا تحت اعتراض وصراخ من أفراد الأسرة، شاطرهم علي الاعتراض وتبادل الحديث مع أحد الجنجويد، واحتدم المناقشة والتي أدت إلى جلد كل من اعترض بالصياد. وهنا زاد تصميم الجنجويد على تمزيق الأسرة شرق وغرب المعسكر. أما علي فقد تم تقييده بالحبال وتم اقتياده إلى مركز شرطة المعسكر عند المدخل الشرقي لكلمة. كان أحد الجنجويد اضطرب علي بقوة حتى تخضب قميصه بالدم. استجوب علي بواسطة نائب رئيس شرطة المعسكر الرائد حماد سكم، حماد من قبيلة تم استنفارها بواسطة حكومة المركز لردع الخطر القادم من القبائل الأفريقية. ارتكب عدة جرائم ضد الإنسانية في غرب دارفور، لم يكن نظاميا في الخدمة المدنية أو العسكرية، ومؤهلاته هي الغلظة وتنفيذ الأوامر بطريقة عمياء. تم نقله من الجنينة إلى نيالة لتمكين الجنجويد في إدارة معسكر كلمة، وأيضا لتردد اسمه كثيرا في غرب دارفور، مما أثار قلق المركز من ذلك، ونقل تفاديا أن يتم اختطافه فيصبح شاهد ملك عليهم فيما بعد. حماد: يا جماعة الزول ده قلنه شديد كده، خلاص اسمك منو يا هوي؟ جاوب علي بصعوبة وهو يتفوه من كم الصياط التي مزقت جلده: علي إسماعيل. حماد: يا علي انت بتين جيت عشان تعمل مشاكل؟ اها، جيت براك ولا معك أسرتك؟ يقضى علي عند سماع سيرة الأسرة: لا براي، لكن ناس البيت جو مبارح هنا. حماد: وانت جيت من وين؟ شمال دارفور، من عند قرفة، او بسموها قرفة، جم طويلة، هسي بسموها عيد صالح، فيها برضو قاطعه حماد. يا زول كلامك كتير خلاص. وهنا قفز أحد الجنجويد وقال: يا سعادتك لو دار رجلي دو ليك تاني عشان يسكت. حماد: كما كنت يا عسكري، ما تقاطع، أمسكوا العسكري ده وقفوا في حراي الشمس دي. اقتل الجلاد العسكري ببصيره المحتوم. حماد: يعني يا علي بهمك جدا إنك تعرف مكان أسرتك؟ جاوب علي بلهفة: نعم والله. حماد: ده سهل بالنسبة لي، ممكن أكلف واحد من العساكر دي بمراجعة الكشوفات، وبعد ذاك نقدر نعرف محل أسرتك وين، لكن طبعا زي ما أنت عارف في الدنيا دي ما في حياة ولاش، فأخدمني عشان أساعدك. وهنا فكر علي في اللفظ المستخدم من قبل حماد. استغرب علي في استخدام أخدمني وأساعدك، ولماذا لا تكون ساعدني وأساعدك؟ وسرعان ما استطرد علي جدا، عايزني أعمل شنو؟ حماد، عايزك تكون عيني في الجزء الشرقي من المعسكر. يعني كان سمعت أي زول عنده كلام بتاع متمردين أو قلة أدب من النوع ده تجي تورينا، وإن شاء الله نحن من طرفنا ما نقصر معك. تموينك الأسبوعي بنديه لك دبل، ولو بالسجل سيارتي يشيله من هنا، ولو نقصتك أي حاجة تجي تقول لي. وفور ما خلص حماد من جملته سأله علي: وطيب أسرتي؟ حماد: أهلك ديل بوريك محلهم طوالي، بس أولا بالتوادي لازم تجيب لي معلومات وأضمن إنك متعاون، لأنه أنا عندي عيون في كل حتة في المعسكر، فأوعاك إنك تعمل فيها فهلوي وتغشني لأني حفرمك. وهنا أوجس علي خيفة من هذه الصفقة القذرة، لأن ذلك لم يكن طبعه. عرف علي منذ الصغر أنه إنسان مسالما أيام المدرسة الثانوية، إلا أنه كان لا يحب عندما يوشي الطلاب ببعضهم البعض للأساتذة، وكان ذلك جليا في تلك المنطقة وفي تلك المرحلة من السن، وكان علي دائما من يقف ضد هؤلاء الطلاب. لم تكن تلك أخلاق علي. عرف حماد أن الأمر أزعج علي، فقطع تفكيره قائلا: أنا قلت لعندي، فإنت يدابك وصلت المعسكر، مرحب بك في كلمة، وبديك يومين تفكر، بعد ذاك الخيار عندك، بس دايرك تتذكر أهلك وناس بيتك والوضع اللي أنت فيه، والتمرد هو اللي وصلك للمنطقة اللي أنت قاعد فيها دي. وهنا نادى حماد إحدى الجنجويت قائلا: يا ود تعال وصل علي بيته الجديد وفكه من الحبال وأديه فرشة زيادة، باقي البرد دخل علينا خلاص. خرج الجنجويدي وعلي من مكتب حماد. علي مشوش التفكير، التفكير في كلام حماد، في أسرته، في مسكنه الجديد، في الحظيرة، في جراحه النفسية والجسمية من ضرب الصياد. نعيم الطفلة التي تمكنت من إفلات من مختطفيها والوصول للمعسكر، احتشد حولها بعض سكان شرق المعسكر وهي تسرد قصة اختطافها ورفقائها. علي كان أحد الحضور، ولحق به جناب بخيت بعد صلاة العشاء. أجمع القوم أن راكوبة الأيتام لم تعد بالملاذ الآمن لهؤلاء اليفع، وبعد المد والجزر في الحديث قررت المجموعة الحاضرة أن الأفضل أن يقسم الأيتام على رواكيب أخرى في الوقت الحالي لضمان سلامتهم، ومن ثم يتم تدبير أمر لهم بعد ذلك. كان الحضور موقنين من معاودة الجنجويد لهذه التجربة لاستبقاء هؤلاء الأطفال للخدمة. يا جماعة، بيتنا النعيمة دي لازم حمايتها، لأنه الجماعة دي حيجوا كايسين ليها من أجل المعلومات اللي عندها أو اختطافها مرة أخرى، فأنا بكفلها في بيت أختي حليمة لأنها ساكنة جنبي، وأنا إن شاء الله بعد الله بكون حارسها. نطق جنابه بخيت بهذه الكلمات وسط الحضور بصوت خافت، تفاديا من فوح الخبر ووصوله لحرس المعسكر. معسكر كلمة. لم يكن جل حرس المعسكر من الجنجويد، كان بعضهم جنود من قوات شرطة الولاية، وكانوا يؤدون واجبهم بإطاعة غير عمياء. كانوا ناقمين على هؤلاء الجنجويد الذين منحوا رتب وترقيات دون أن يصطفوا في الشرطة أو الجيش، فكانت معاملتهم لمن في المعسكر طيبة نوعا ما. كانوا هؤلاء الجنجويد من أبناء المنطقة وشهدوا محل بأهلهم، ولكن لقمة العيش جبارة لأصحاب النفوس الضعيفة وبعض أصحاب النفوس المتوسطة، فانخرطوا في حرس الحدود على مضض. مسك علي يد نعيمة اليمنى وقادها إلى منزل حليمة أخت جناب وخيت. حليمة كانت في الثلاثينيات من عمرها، تعمل في التأمين الصحي في طويلة، لكن تم ترحيلها مع أخيها إلى معسكر كلمة. خطيبها تم قتله في قصف عشوائي منظم جوي على منطقة جبل المون. طائرة الأنتيموف باغت المنطقة يوميا أو يوما ما، وكان خطيبها يؤدي عمله كمساعد طبي في المنطقة. لم يتم التعرف على جثته ولم ترد عنه أخبار بعد القصف الذي راح ضحيته 15 فردا. وصلت نعيمة راكوبة حليمة حيث استقبلتها بحرارة وقالت لها: لا تخافي، انت في أمان، بس ما تطلع برا اليومين الجايات دي لحد ما الوضع يهدى شوية. وهنا سألتها نعيمة: يعني ما نمشي المدرسة؟ حليمة: أنا بقريك هنا في الأيام الجاية، وأخوي سليمان بيجي بتين. صمتت حليمة وجاوب علي: حنفتش عليهم كلهم، سليمان ومريم وأحمد، إن شاء الله نلقاهم. خرج علي من الراكوبة مخلفا وراءه جنابه الذي بقي معهم في الراكوبة من أجل حماية تلك الصغيرة. اتجه علي لصلاة العشاء بعد أن فاتته صلاة الجماعة، وبعد الانتهاء من الصلاة سار إلى راكوبته وهو يعلم أن الجنجوي سيعود الكرة عند الصباح. في طريق عودته سمع بعض سكان شرق المعسكر